ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة ثانية الخلج
وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج
وأبي عمرو ذي النورين المستحي المستحي البيج وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلج
ضرب الصديق مثلا رائعا في المعنى الصحيح للتوكل على الله بجمعه بين الأخذ بالأسباب واليقين بمعية الله وتوفيقه، فلا يغني العمل عن ترقب التوفيق من الله، ولا يكفي تفويض الأمر إلى الله دون بذل الجهد.
ذاك رفيق المصطفى في الغار.
وصول المشركين إلى غار ثور رغم كل التخطيط هي أولا رسالة لنا لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إياك أن تظن أنك بعقلك وبتخطيطك وبإمكانياتك تستطيع أن تحقق ما تريد دون أن تلجأ إلى الله، حتى وإن كان رسول الله، حتى وإن كان رسول الله. فالنبي بعقله بتخطيطه بكل شيء لم يترك شيء، ورغم ذلك يصل المشركون. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذه رسالة أولا لنا نحن، لهؤلاء العظماء الذين يظنون أنهم بإمكانياتهم وبمالهم وبعقلهم يملكون سيف المعز وذهبه، يستطيعون أن يفعلوا. لا لا، قف عندك. أبو بكر الصديق والرسول في الغار، أبو بكر يخشى على رسول الله، أبو بكر يهمه النبي. يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. يا أبا بكر، ما ظنك برجلين الله ثالثهما؟
فنزلت الآية مصدقة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. فجانب السكينة وجانب الطمأنينة وعدم الحزن وجانب اليقين في الله وجانب أن تتدخل المعجزة أو الآية أو الكرامة أو الخوارق، حتى إن المشركين الذين من ذكائهم ودهائهم وهمتهم ودأبهم وصلوا إلى الغار مع كل أساليب التمويه والتضليل لم ينظروا حتى إلى موضع أقدامهم، لأن الله عز وجل صرفهم. فهذا هو شق التوكل على الله والاعتماد إليه، وهذا الشق البعد الذي في نظرة المسلم لتفاعل العالم المادي مع العالم الروحي، عالم الغيب مع عالم الشهادة، عالم الدنيا مع عالم الآخرة، فهم امتداد واحد تتفاعل فيه الأسباب وتتداخل فيه العناصر وتتكامل فيه المعطيات، لكي توصل المسلم المتوكل على الله والآخذ بالأسباب إلى مبتغاه في الدنيا وفي الآخرة.
كأنما الأمر هنا والتخطيط أبو بكر ينظر إليه، وتأتي من أبي بكر، لأنه لابد أن يكون أقل من درجة النبوة، لا يمكن أن يتساوى مع النبي في النبوة. فالنبي يعني يعيده إلى الأصل، ليس التخطيط ولا الإمكانيات ولا الغار ولا براعتنا في الاختباء، ولكن الله يا أبا بكر.
وأما بذل المال فضرب الصديق فيه أروع نموذج، إذ كان يصطفي أولئك الضعفاء والبائسين ممن هداهم الله إلى الحق، فأذاقهم أعداء الحق الضر وابتلوهم بألوان البأساء فيفتديهم. هذا إلى جانب ما عرف به رضي الله عنه من ورع وتواضع ووقوف عند كتاب الله ومسابقة للخيرات.
ثم إنه رضي الله عنه لما نادى منادي الإنفاق ونادى منادي دعم الإسلام ودعم دولة الإسلام ودعم نبي الإسلام بالمال، كان أبو بكر رضي الله عنه السباق إلى هذا كله. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى النفقة في سبيل الله قال عمر: اليوم أسبق أبا بكر. فيقول عمر: فجئت بنصف مالي. ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ يا رسول الله جئت بالنصف وتركت لهم النصف، بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت. فإذا بأبي بكر يأتي بماله كله رضي الله عنه، فيقول: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فحينها اقتنع عمر رضي الله عنه أنه لا يمكن أن ينافس هذا الجبل الأشم.
حسب أبي بكر الصديق تواضعا أنه كان يخرج كل يوم إلى المدينة فيحلب لبعض العجائز شياههن في الصباح لكي يفطرن من حليبها، إذ ليس لهذه العجائز أحد يقوم بهذه الخدمة. وكان أبو بكر الصديق وهو وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل الثاني في الدولة ورجل المهام العظمى لا يستنكف أن يخصص جزء من وقته يومي لمثل هذا النوع من الأعمال. شيخ
المهاجرين. وبالمدينة كان الصديق الوزير والساعد الأيمن والمستشار، ولم يتخلف عن رسول الله في مشهد من المشاهد ولا غزوة من الغزوات، حيث تجلت بطولته وثباته وفروسيته.
وكان في كل المواقع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في كل المواقع فداء لرسول الله، ولم ينكشف سيدنا أبو بكر في أي معركة من المعارك، من كشف كثير من الفضلاء على صلاحهم وفضلهم، وبعضهم من المبشرين بالجنة. سيدنا أبو بكر الصديق تصدى لأحد الصناديد في معركة الأحزاب، فلما بارز المسلمين وكانوا يعرفون قوته سكتوا جميعا، فإذا بأبي بكر يقوم ويقول: أنا له يا رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن أبا بكر ليس مؤهلا من ناحية البدنية، فلهذا أمسكه واستبقاه عنده وقال له: متعنا بك يا أبا بكر، لأنه يعلم أنه في هذه السياقات الغالبة هي القوة المادية المحضة. فخرج له سيدنا علي وكان غلاما فقضى عليه.
كان سيف أبي بكر رضي الله عنه حاضرا دوما يتقدم الصفوف وينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويترس عن النبي صلى الله عليه وسلم بصدره ولحمه وروحه، فرضي الله عنه وأرضاه.
لم يكن بذل النفس والمال في الجهاد كل ما يحسب للصديق، وإن كان ذلك حسبه لعظم منزلة الجهاد، ولكنه كان إلى ذلك شخصية قيادية حكيمة وصاحب مروءة وقدرة على حل المشكلات، كشفت عنها مواقف كثيرة كان فيها نعم المستشار، كما في قضية أسرى بدر. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ومعه أبو بكر، بدأ بتجهيز جيش المسلمين، وأمر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة، وأمره أن يتوجه لتأديب قبائل غسان النازلين على مشارف الشام لجرأتهم على قتل سفير رسول الله إليهم الذي أتى يدعوهم لدين الله والثأر لشهداء مؤتة. وكان أسامة بن زيد ابن 18 سنة، فاعترض البعض على إمارته فرد رأيهم.
وهذا الإنفاد إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دور الشباب وأهمية الشباب، وثورة على ثقافة إلى الأمر للشيوخ وجعله حكرا بينهم، بحجة طبعا السن والنضج وتراكم الخبرة، وهو حق قد يؤدي إلى باطل وهو إقصاء الشباب وإنهاؤهم من الوجود الريادي بالمرة، وأن ينتظروا دورهم الطبيعي أو يموتوا دون ذلك الدور.
وبينما الناس يستعدون للجهاد في جيش أسامة، ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي قبض فيه، فكان لا يفتأ يوصي الناس خيرا في دينهم، وذكر أبا بكر في بعض وصاياه فقال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد بابا إلا سد إلا باب أبي بكر. فلما اشتد عليه صلى الله عليه وسلم المرض وأعجزه عن القيام، أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، حتى اختار رسول الله جوار الرفيق الأعلى، وصعدت الروح الطاهرة إلى بارئها. وقع الخبر على الصحابة وقعا شديدا، وأفقدهم صوابهم وذهب برشدهم.
كان الصحابة لا يظنون أن رسول الله يموت، أو يعني لا ينتظرون أن يموت في هذا الوقت. 62 سنة ولا 63 سنة بمقياس الأعمار في الجاهلية ما زال شبابا، فكانوا يؤملون لسه في فكانت مفاجأة ضخمة جدا، خاصة أن رسول الله كان يمرض كل عام في مثل هذا الوقت، فكانوا يظنونه يعني يمرض مرض كالأعوام السابقة ويعافى منه.
نزل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لو نزل بالجبال لهذا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: منهم من أغمي عليه، ومنهم من أقعد فلم يستطع القيام، ومنهم من خبل، وكان ممن حصل له ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
إن الصحابة كان في وضع لا تتخيله، يعني سيدنا عثمان قفل بقه لسانه خلاص ما فيش، سيدنا علي دخل البيت وقفل على نفسه، سيدنا عمر طلع السيف وقال لا والله ما مات، اللي هيقول مات هقطع رقبته، والله ما مات، زي سيدنا موسى كده ذهب للقاء الله وحيرجع تاني يقطع رقاب المنافقين.
أما الصديق فما كان منه إلا أن دلف إلى حجرة رسول الله، فكشف عن وجهه الشريف، ثم قبله وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. وخرج أبو بكر فقام في الناس خطيبا.
وهو الأولى أن يهتز لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وللصحبة الخاصة التي كانت بينهما، وللقرب الشديد منه. هو الذي كان أولا يهتز، هو الذي قال بكلمة مجلجلة لا شك أنها كانت صدمة وهز كهربائي على الناس في هذه اللحظة، عندما قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.
حقيقة كانت الكلمات دي بلسم شافي على القلوب، حتى إن سيدنا عمر بيقول: والله فعلا كأن الآية دي بسمعها لأول مرة. بعض المجرمين يقول لك ما كانش حافظ قرآن ودس الآية دي، لا لا ده كانت موجود. إحنا في حياتنا بنعمل كده ساعات، أنت تكلمني أنا حافظ القرآن الحمد لله، يعني حظ منه الحمد لله رب العالمين، لكن لما بتيجي تتكلمني في موضوع أقول سبحان الله، يا والله العظيم فعلا يا أخي عندك حق في الآية دي، الله سنة ما كنتش واخد بالي، مع أن أنا حافظها.
وتلا علي قوله عز وجل: يا إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال: فقعدت بي رجلاي والله إلى حتى ما أستطيع القيام.
ثم ذكرهم بآية كريمة يتلونها، لأنها نزلت قبل 8 سنوات أو أكثر، نزلت تعليقا على غزوة أحد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأنهم لم يقرؤوها إلا في تلك الساعة، لأنها نزلت قبل 8 سنوات أو أكثر، نزلت تعليقا على غزوة أحد.
أبو بكر كان يعلم أن رسول الله سيموت، ولما نزلت الآيات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، علم أبو بكر أن هذا نعي من الله لرسوله. فأبو بكر كان ينتظر ويعلم أن رسول الله سيموت، ولو أن أحدا وقف مكان أبي بكر على منبر رسول الله وقال: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، لو أن أحدا غير أبي بكر وقف هذا الموقف أظن أن الصحابة كان يمكن أن يقتلوه، لأنهم لا يثقون في أحد بعد رسول الله ثقتهم في أبي بكر.
وكان لثبات أبي بكر وتجلده أثر كبير على المسلمين وعلى مسار الأمة جمعاء.
تخيل لو أن سيدنا أبو بكر الصديق لم يتخذ هذا الموقف، وتخيل لأن الاتجاه العام كان إلى انتظار رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الوفاة التي رأوا أمامهم هي حالة من الحالات مثل رفع عيسى عليه السلام، كيف كان سيكون مصير الأمة كلها وهي تنتظر رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو نشأت عند المسلمين عقيدة أو ثقافة ثقافة انتظار عودة الرسول صلى الله عليه وسلم كانتظار المهدي ورجعته وظهوره عند الشيعة، أو كانتظار رجوع المسيح عند المسيحيين، أو كانتظار ظهور بعض الشخصيات الخارقة في كثير من الديانات الخرافية والوثنية، لكانت الأمة أمة انتظار، أمة شلل. لا عجز الصحابة أن يدبروا أمرهم، لبقوا يؤجلون كل قضايا الحاسمة إلى أن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يبدأ سيدنا عمر لأنه تزلزل، بدأ هذا النهج عندما قال لا يموت حتى يقتل المنافقين جميعا، ولا انتظروا أن يعود ليقتل المنافقين، ولا انتظروا أن يعود ليهزم الروم والفرس، ولا انتظروا أن يعود ليجيبهم عن الإشكالات الفقهية التي استجدت فتصدوا لها بالاجتهاد، ولا انتظروا أن يعود لكي يجمع القرآن، ولا انتظروا لكي يعود لكي يجيبهم عن إشكالات علم الكلام التي طرأت من دخول الفكر الأجنبي عليهم. ولكن كل هذه الانتظارية وكل هذا المآل حسمه سيدنا أبو بكر الصديق، الذي قال للمسلمين انتهى موضوع النبوة، وانتهى موضوع الارتباط بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا، ولم يبقى إلا التأسي والاقتداء والصلاة عليه واتباع نهجه، وقاموا بكل جدية رغم شدة الألم يوارونه التراب، حتى إن أمنا فاطمة استعظمت الأمر وقامت عند قبر رسول الله تقول كيف تجرأتم أن تضعوا فوق جسد أبي التراب لهول أن يوضع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة وأن يوضع عليه التراب. لكن سيدنا أبو بكر الصديق بهذه القوة، بهذا الوضوح، بهذا الجزم، بهذا الحسم، قطع الطريق على كل هذه الثقافة الانتدارية.
أيقن المسلمون بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وكان أول أمر تحدثوا فيه هو من يخلف رسول الله في أمرهم. لقد كان نبيا ورسولا، وقد انتهت النبوة والرسالة، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وكان حاكما ينفذ أحكام الله، فمن عساه يصلح في هذه المهمة؟
تأخر تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم حتى يختار المسلمون الخليفة. عشان كده الفقهاء بيقولوا المسلمون آثمون إن لم يكن لهم خليفة، وأقصى مدة تختار فيها خليفة 3 أيام، بعد كده كلكم آثمون.
سمع بأن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فصرع إليهم أبو بكر رضي الله عنه، وكان عمر يريد أن يتكلم، قال وكنت زورت في نفسي كلمة، يعني هيأ زورت معنى أي هيأت في نفسي كلمة أقولها، فوالله لقد تكلم أبو بكر فما ترك شيئا مما رغبت أن أقوله إلا قاله للمسلمين.
طبعا ذكر بقى محاسن الأنصار، طبعا أنتوا اللي استقبلتونا ودي بلدكم وجزاكم الله كل خير، دفعتم عن الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو سلك الأنصار وادي لسلكت، لو أنتوا الأنصار وأنتم أنتم أنتم أنتم. بس في نقطة أنتم مش واخدين بالكم منها، إن الخليفة لازم يكون من قريش، يكون من قريش. وحتى قال لسيدنا سعد بن عبادة، مش أنت كنت قاعد يا سعد لما النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، قال الخلافة من قريش والقوة وعندنا وكذا 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 وكذا. سبحان الله، تذكرة طبعا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
سيدنا أبو بكر الصديق لم ينفس على الأنصار دورهم وفضلهم واستحقاقهم، وإما نباهم إلى أن الجزيرة العربية لن تقبل بهم حكاما، لأنها لن تقبل إلا بقريش باعتبار مركزية قريش في الولاء القبلي.
تكلم الصحابة في ذلك وتباينت مواقفهم، واحتد الخلاف وكادت تحدث فتنة بين المسلمين، فكان لأبي بكر في اجتماع السقيفة موقف عظيم لا يقل عن عظمة مواقفه السابقة.
دي مصلحتنا مصلحة المسلمين، وبتحكمني أنا من المهاجرين وأنت من الأنصار، أنا من مكة وأنت من المدينة، أنا وأنت بتحكمني ضوابط شرعية ما أقدرش أخالفها ولا أنت تقدر تخالفها. أنت من الأنصار أنت من المدينة، طب لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخلافة في قريش تقدر تخالف أنت دي؟ لا يمكن.
فقام بعض الأنصار وقال أنا جديلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير.
ولأن سيدنا أبا بكر الصديق استشعر هذا الأمر وأدركه، فإن جوابه للصحابي الجليل قال نحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش. والله هذه كلمة تكتب بالذهب. لو في حركة التاريخ الإسلامي كثير من قاموا بثورات إصلاحية نظروا في هذه القاعدة الذهبية لما كان انتهى بهم الأمر إلى مصيرهم المحزن، إذ فشلت هذه الثورات وانتحرت واندحرت على صخرة القوة المادية التي عند الآخر الأقل صلاحا ولكنه الأقوى عصبية. وأظن أن ابن خلدون بنى نظريته في العصبية على قراءة للتاريخ وعلى فهم لهذه الحقيقة.
وأبي بكر في سيرته
لما حصل بقى الموقف كده، وأنتم منا أنتم الأمراء ونحن الوزراء، فسيدنا أبو بكر الصديق راح مشاور على أبو عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب، اختاروا واحد من الاثنين الخليفة، يلا اختاروا بسرعة واحنا نبايعهم، نبايع الخليفة، يلا واحد من أبو عبيدة يا إما سيدنا عمر. فسيدنا عمر بيقول ده أنا تقدم عنقي وتقطع ولا إن أنا أتقدم على أبو بكر الصديق، أنا أتقدم على أبو بكر الصديق. فأول سيدنا أبو بكر قال عندكم عمر وعندكم أبو عبيدة بن الجراح، قلت لا أبسط يدك على يبايعك، أبسط يدك يا أبو بكر.
كان أول اليوم فتنة في العقيدة وآخر اليوم فتنة في السياسة، كلاهما وقى الله منهما المسلمين بفضل سيدنا أبو بكر الصديق، لقوة شخصيته، لقوة فكره، لوضوح رؤيته، لسلامة منطقه.
وضوح في الرؤية وسلامة في المنطق ومناقب أخرى عديدة منحت أبا بكر الصديق الشرعية وأهلته إلى اجتماع المسلمين حوله.
قضية الاستخلاف أو مسألة الإمارة تنبني على فكرة أساسية هي فكرة الشرعية، وهذه الشرعية إنما تكتسب من الواقع، تكتسب مع طول مسيرة مكانة الفرد في المجتمع. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه إنما اكتسب هذه المكانة من لدن النبي عليه الصلاة والسلام في مرحلة ما قبل الاستخلاف. معروف أن سيدنا أبو بكر الصديق كان أعلم الصحابة، ولم يختلف عن ذلك أحد تقريبا، يخالف في ذلك أحد تقريبا. والدليل على ذلك أنه كان يختص بأنه يفتي ويقضي في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ذلك لأحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام غيره. الأمر الآخر أنه كلف ببعض المهام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت فيها إشارة مهمة إلى المهام التي يمكن أن يطلع بها. فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر على الحج في السنة 9 للهجرة، وكانت هذه السنة مهمة لأنه فيها نزلت سورة براءة وألغيت المظاهر التقليدية أو الجاهلية للحج.
لم يكن استخلاف أبي بكر في بداية الأمر موضع إجماع، لأن الأدلة والقرائن التي ترشحه لذلك الأمر كانت أدلة ترجيحية. ولكن بالنظر البعدي بالتأمل الهادئ بعد لحظة الاهتزاز التي مر بها المسلمون في سقيفة بني ساعدة وممانعة البعض واستشكال البعض، تبين أن هذا القرار كان من المسلمين قرارا صائبا. أولا هو أول من آمن، وثانيا هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا منازع، وثالثا أصر النبي صلى الله عليه وسلم على استخلافه في أمر الصلاة، وراجعته أمهات المؤمنين وقلنا له إن أبا بكر رجل ضعيف، أي أنه يبكي في الصلاة فلا يسمع الناس قراءة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو مريض مرض الموت يقول أئن كنا صويحبات يوسف، مرنا أبا بكر فليصلي بالناس.